إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه، أما بعد، هذا هو المجلس الثاني الذي نذكر فيه بإذن الله تعالى ما يقوم مقام الحج والعمرة عند العجز عنهما. في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور. أهل الدثور يعني أهل الأموال والغنى والثراء، ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أحدثكم بما إن أخذتم به لحقتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه إلا من عمل مثله، تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. فهذا الحديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن التسبيح والتحميد والتكبير تقوم مقام الإنفاق في سبيل الله تبارك وتعالى. فالصحابة كانوا يعني حراسا على الخير، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عن عمل يلحقون به أهل الأموال، الناس الأغنياء كانوا يتصدقون وينفقون في سبيل الله تبارك وتعالى، وهم مع ذلك يحجون ويعتمرون ويصلون، بيأدوا أركان الإسلام زيهم زي سائر الناس، وبيزيدوا على الناس أنهم بيقدروا ينفقوا من أموالهم في سبيل الله تبارك وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: ألا أحدثكم بما إن أخذتم به، يعني أخبركم بعمل إن أخذتم به، إن أقمتم عليه وواظبتم عليه، لحقتم من سبقكم، يعني الناس اللي سبقوكم تلحقوهم في الأجر، ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه. كلمة بين ظهرانيه يعني الدنيا للإنسان عايش فيها. فهذا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بفضل ذكر الله تبارك وتعالى بعد الصلاة. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. طبعا الكلام ده واضح ان الفضيلة دي لا يدركها الا المصلون، الناس اللي مش بتصلي مش داخلين في هذا الباب، ان هذا الذكر يقال بعد الصلاة. التسبيح الانسان بيسبح 33 ويحمد الله والحمد لله 33 ويقول الله أكبر 33. فالمال لمن استعان به على طاعة الله وأنفقه في سبل الخيرات المقربة إلى الله سبب موصل إلى الله، وهو لمن أنفقه في معاصي الله واستعان به على نيل أغراضه المحرمة أو اشتغل به عن طاعة الله سبب قاطع عن الله، كما قال أبو سليمان الدراني: الدنيا حجاب عن الله لأعدائه ومطية موصلة إليه لأوليائه، فسبحان من جعل شيئا واحدا سببا للاتصال به والانقطاع عنه. الدنيا حجاب عن الله لأعدائه، يعني أعداء الله تبارك وتعالى الدنيا تحكمهم عن الوصول إلى الله تبارك وتعالى، لأنهم بيستغرقوا وقتهم في الدنيا في العمل في الشهوات في المصالح في تثمير الأموال وتنمية الأموال، فتكون حجاب لهم عن الله تبارك وتعالى. ومطية موصلة إليه لأولياء، مطية يعني حاجة بيركبوها توصلهم إلى الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل في مدح الأولين: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال في ذم الآخرين: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس أحد لا يؤتي زكاة ماله إلا سأل الرجعة عند الموت. يعني أي إنسان يكدس المال ولا يؤتي الزكاة ولا يخرج الزكاة إلا تمنى عند الموت أن هو يرجع إلى الدنيا لإخراج هذه الزكاة. قال تعالى: ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. ذو أصحاب الشمال والأحاديث في مدح من أنفق ماله في سبل الطاعات وفي ذم من لم يؤدي حق الله كثيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للرجل الصالح. يعني المال الحلال للإنسان الصالح يستثمره في طاعة الله تبارك وتعالى. وقال الأكثرون، الأكثرون يعني أصحاب الحسابات الضخمة والثروات العظمى، هم الأقلون يوم القيامة، إلا الأقلون عن الأجر، إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه وقليل منهم، إلا الناس اللي بتنفق هذا المال في سبيل الله تبارك وتعالى، ودول قلة، إنه يعني معظم الناس إلا من رحم الله تبارك وتعالى مجبولون على الشح والبخل، عاوز الفلوس ما تقلش، يفخر، وده من ضعف التوكل على الله تبارك وتعالى، لأن ربنا تبارك وتعالى اسمه الرزاق، الرزاق يرزق الإنسان، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال: أنفق بلالا ولا تخش من ذي العرش إقلالا، يعني أنفق وربنا تبارك وتعالى مش هيقلل لك النفقة، هيزودها. وفي الحديث: وأنفق ننفق عليه، بقدر ما ينفق الإنسان ينفق الله تبارك وتعالى عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا المال خضرة حلوة. خضرة حلوة يعني الخضرة دايما تضرب لمثل الدنيا، خضرة الحجر الخضرة يعني الزروع والثمار وغيرها، حلوة يعني حلوة في عيون أصحابها. فمن أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونته. يعني اللي يأخذ المال من حلال وينفقه في حلال، وضعه في حقه يعني أنفقه في حلال. وإن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. إنسان الطماع الجشع دايما يعميه، ما يكتفيش أبدا بأي قدر من المال، مهما كدس من الأموال عاوز زيادة، كالذي يأكل ولا يشعر بالشبع، حاسس بالنهم والجوع الدائم المستمر. فالمؤمن الذي يأخذ المال من حقه ويضعه في حقه فله أجر ذلك كله، اللي يأخذ المال في حقه وينفقه في حقه له أجر ذلك كله عند الله تبارك وتعالى. وكلما أنفق منه ويبتغي به وجه الله فهو له صدقة يؤجر عليها، حتى ما يطعم نفسه فهو له صدقة. قال أبو سليمان: كان عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف خازنين من خزان الله في أرضه. يعني كانوا أغنياء جدا وكانوا ينفقون هذا المال على طاعة الله تبارك وتعالى. ورأس المنفقين أموالهم في سبيل الله من هذه الأمة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وفيه نزلت هذه الآية: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. فهذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لأنه أنفق ماله كله في سبيل الله تبارك وتعالى. أبو بكر الصديق أنفق كل الثروة التي كانت عنده في سبيل الله جل وعلا، ولذلك ربنا تبارك وتعالى ذكره بهذه المنقبة: وسيجنبها الأتقى، يعني سيجنب النار الذي يؤتي ماله يتزكى، يزكي نفسه بإفراغ المال في سبيل الله تبارك وتعالى. وفي صحيح الحاكم، صحيح حاكم اللي هو اسمه ايه؟ كتاب ايه؟ المستدرك على الصحيحين. عن ابن الزبير قال: قال أبو قحافة لأبي بكر، أبو قحافة اللي هو أبو بكر رضي الله عنه: أراك تعتق رقابا ضعافا، لأنه كان بيشتري المسلمين اللي كانوا عبيد ويعتقهم لله تبارك وتعالى، يحررهم من الأسر ويعتقهم لله، فلو أنك إذا فعلت ما فعلت أعتقت رجالا جلدا يعني شداد يمنعونك ويقومون دونك يعني ينفعوك تعتق ناس جنبهم تنتفع بهم يبقوا زي عزوة ليك. فقال أبو بكر يا أبتي إنما أريد ما أريد يعني أنا عايز وجه الله تبارك وتعالى مش محتاج ليهم في حاجة. وروي من وجه آخر ولفظ أن أبا بكر كان يبتاع الطاعة فيعتقهم يبتاعهم يعني يشتريهم. فقال له أبو قحافة يا بني لو ابتعت من يمنع ظهرك؟ فقال يا أبتي منع ظهري أريد يعني أنا عاوز منع ظهري من النار. وخرج أبو داود من حديث عمر قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق ووافق ذلك عندي مالا فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. أبو بكر وعمر دول أفضل الأمة على الإطلاق. الأول أبو بكر ده أفضل المسلمين على الإطلاق بل أفضل الناس بعد الأنبياء مطلقا يعني في السلم التدرج البشري في خلق الله تبارك وتعالى الرسل والأنبياء بعضهم على طول أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. يعني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الاثنين كانوا بيتنافسوا في طاعة الله. فلما دعا النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة وفي رواية ذكرت في غزوة تبوك قال عمر اليوم أسبق أبا بكر إن صدقته يعني لو حسبه في يوم يبقى هو اليوم ده. فجئت بنصف مالي كل نصف الثروة اللي عنده راح أصدق بيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر ما أبقيت لأهلك؟ قال مثله يعني قد دول بالضبط. وإن أبا بكر أتى بكل ما عنده جاب فلوسه كلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. فقلت يعني عمر لا أسابقه إلى شيء أبدا. التربية الإسلامية تظهر كأفعال على سلوك الإنسان. المسألة ليست بكثرة الكتب ولا بكثرة الشرائط ولا بكثرة الخطب ولا الدروس ولا الكلام. المسألة مسألة تطبيق فعلي لأحكام الله تبارك وتعالى. فالناس اللي ربنا عز وجل اصطفاهم دول الناس اللي بيعملوا مش بيتكلموا كتير. احنا الآن بنتكلم كتير جدا لكن أفعالنا قليلة. الصحابة كانوا أفعالهم كثيرة جدا وأقوالهم قليلة أو معدومة يعني اللي بيقولوه هو اللي بيعملوه بينفذوه تطبيق عمل. صدقة الرسول صلى الله عليه وسلم دعا للصدقة أبو بكر خد فلوسه كلها تصدق بها. أي حد الآن لازم يحسبها بالورقة والقلم طب هيفضل كام طب مش عارف إيه طب عليا الالتزامات طب عليا كذا. لكن هذا هو عين التوكل على الله تبارك وتعالى. لذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم سأله ما أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت له الله ورسوله. هذا هو اليقين هذا هو معنى قول العبد حسبي الله ونعم الوكيل ربنا يكفيني ونعم الوكيل. وكان من المنفقين أموالهم في سبيل الله عثمان بن عفان. عثمان بن عفان ثالث واحد في هذه الأمة بعد أبي بكر وعمر. ده يعني باتفاق جمهور علماء المسلمين أبو بكر يلي عمر يلي عثمان ابن عفان ورابع واحد من علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. مش زي ما الناس الجهلة يقولوا لا علي أفضل من عثمان. اللي يقول علي أفضل من عثمان يبقى أزرى بالمهاجرين والأنصار. المهاجرين والأنصار كلمتهم اتفقت على عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. لما عمر بن الخطاب طعن جعل الولاية في ستة نفر توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض وكان منهم عثمان وعلي. اتحصرت الحكاية بين عثمان وعلي. وعبد الرحمن بن عوف تولى بنفسه سؤال الناس حتى دخل إلى يعني النساء في الخضور وبقى يسأل الصبيان في الشوارع ودخل للناس في البيوت استفتاء عام. جميع اتفق على تقديم عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. فعثمان هو ثالث واحد في هذه الأمة وهو واحد من العشرة المبشرين بالجنة وهو واحد يعني في التاريخ كله التاريخ البشري مفيش حد اتجوز بنتين من بنات نبي إلا عثمان بن عفان. هو الوحيد اللي اجتمع تحته ابنة نبي ودي منقبة عظيمة نبني يعني ما اتكررتش في التاريخ من ساعة ما ربنا خلق الخلق إلى قيام الساعة. الوحيد في هذه الحياة اللي اتجوز بنتين من بنات نبي هو عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. عن عبد الرحمن بن خباب قال: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحث على جيش العسرة. جيش العسرة اللي هو غزو التبوك، وكانت في زمن قحط ولذلك سموها جيش العسرة. فقام عثمان فقال: يا رسول الله، علي 100 بعير بأحلاتها وأقتابها في سبيل الله، يعني بالأكساب بتاعتها وكله جاهزة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يجاهد جيش العسرة مرة ثانية؟ فقال عثمان: يا رسول الله، علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. ثم حض النبي صلى الله عليه وسلم على الجيش، فقام عثمان فقال: يا رسول الله، علي 300 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل على المنبر وهو يقول: ما على عثمان ما فعل مع ذلك. يعني هذا الصنيع الإنسان قلبه مطعم معمور بالإيمان بالله تبارك وتعالى. لا يمكن أي إنسان يعمل هذا الصنيع إلا إنسان ربنا تبارك وتعالى اجتباه واصطفاه. مع التوفيق للطاعة ده توفيق من ربنا تبارك وتعالى. 300 بعير في زمن العسرة بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله تبارك وتعالى. وخرج الإمام أحمد من حديث عبد الرحمن بن سمرة قال: جاء عثمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم ب1000 دينار حين جهز جيش العسرة فنثرها في حجره. قال: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها في حجره ويقول: ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم مرتين. 1000 دينار ده ثروة طائلة، الدينار الذهب حوالي 5 جرام ذهب في عيار 24، يعني 5 كيلو ذهب في زمن العسرة. تأمل مع 300 بعير اللي تبرع بهم لله تبارك وتعالى. وكان من المنفقين عبد الرحمن بن عوف، وده برضه واحد من 10 المبشرين بالجنة. في مسند الإمام أحمد أنه قدم له عير إلى المدينة، قدم لعبد الرحمن بن عوف جات له عير من المدينة، قافلة يعني. كلمة عير يعني قافلة تجارية، فارتجت لها المدينة، قافلة كبيرة ضخمة. فسألت عائشة عنها وحدثت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فبلغ عبد الرحمن فجعلها كلها في سبيل الله، وكانت 700 راحلة، 700 جمل محملين كلها في سبيل الله، تبرع بها كلها في سبيل الله تبارك وتعالى. وخرج الإمام أحمد من حديث أم بكر بنت المزور ابن مخرمة أن عبد الرحمن بن عوف باع أرضا له من عثمان ب40,000 دينار، 40,000 دينار، فقسمها في فقراء بني زهرة وفي المهاجرين وأمهات المؤمنين. 40,000 دينار يساوي ملايين بمعيار الزمن اللي احنا فيه الآن. جعلها كلها على الفقراء وقسمها على أمهات المؤمنين. ومن حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأزواجه: إن الذي يحنو عليكن بعدي هو الصادق البار، اللهم اسق عبد الرحمن بن عوف من سلسبيل الجنة. أو عبد الرحمن بن عوف خرج من ماله كله مرتين، مرتين يتبرع بجميع ممتلكاته في سبيل الله. الصحابة كانوا يقولوا إن هو يعني كانت التراب في ايده يتحول لذهب، يعني لو باع تراب يجيب فلوس. وقصته معروفه لما نزل المدينه فالنبي صلى الله عليه وسلم اخى بينه وبين سعد بن ربيع، فقال: اي اخي ان لي مالا وزوجتين، فانظر الى ايتهما اعجب اليك اطلقها لتتزوجها وخذ شطر مالي. فقال: بارك الله لك في زوجك ومالك، ولكن دلوني على سوق المدينه. قال له: مش عايز، انا مش عايز مساعدات، قل لي السوق فين. فدلوه على السوق، فراح تاجر وبقى اغنى واحد في الصحابه على الاطلاق. ومرتين يتبرع بالملايين دي في سبيل الله، ويبدا من الصفر، يعني يبدا من نقطه الصفر، تخيل، ويتغنى تاني ويتبرع بيه كله تاني، ويبدا من الصفر ويموت يوم مات عن ملايين، كل ده في سبيل الله تبارك وتعالى. واخبار الازواج المنفقين اموالهم في سبيل الله تبارك وتعالى من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يطول ذكرها. وكان الفقراء من الصحابة كلما رأوا أصحاب الأموال منهم ينفقون أموالهم فيما يحبه الله تبارك وتعالى من الحج والاعتمار والجهاد في سبيل الله والعتق والصدقة والبر والصلة وغير ذلك من أنواع البر، حزنوا لما فاتهم من مشاركتهم في هذه الفضائل. وقد ذكر الله ذلك في قوله: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، ولا على الذين إذا أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حسنا ألا يجدوا ما ينفقون. نزلت هذه الآية بسبب قوم من فقراء المسلمين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتجهز إلى غزوة تبوك، فطلبوا منه أن يحملهم فقال لهم لا أجد ما أحملكم عليه، فرجعوا وهم يبكون حزنا على ما فاتهم من الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض العلماء: هذا والله بكاء الرجال بكوا على فقدهم رواحل يتحملون عليها إلى الموت في مواطن تراق فيها الدماء في سبيل الله وتنزع فيها رؤوس الرجال عن كواهلها بالسيوف. فأما من بكى على فقد حظه من الدنيا وشهواته العاجلة فذلك شبيه ببكاء الأطفال والنساء على فقد حظوظهم العاجلة. إنما يحصل البكاء والأسف على فوات الدرجات العلى والنعيم المقيم. قال بعض الصالحين: يرى رجل في الجنة يبكي فيسأل عن حاله فيقول: كانت لي نفس واحدة قتلت في سبيل الله، ووجدت أنه كانت لي نفوس كثيرة تقتل كلها في سبيله. غزا قوم في سبيل الله فلما صافوا عدوهم واقتتلوا رأى كل واحد منهم زوجته من الحور العين قد فتحت بابا من السماء وهي تستدعي صاحبها إليها وتحثه على القتال، فقتلوا كلهم إلا واحدا، وكان كلما قتل منهم واحد غلق باب وغابت منه المرأة فأفلت آخرهم فأغلقت تلك الأبواب. فقالت له المرأة: ما فاتك يا شقي، يعني من النعيم. فكان يبكي على حاله إلى أن مات، لكن أورثه ذلك طول الاجتهاد والحزن والأسف. لما سمع الصحابة رضي الله عنهم قول الله تبارك وتعالى: فاستبقوا الخيرات سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، فهموا من ذلك أن المراد أن يجتهد كل واحد منهم أن يكون هو السابق لغيره إلى هذه الكرامة والمسارع إلى بلوغ الدرجة العالية. فكان أحدهم إذا رأى من يعمل عملا يعجز عنه خشي أن يكون صاحب ذلك العمل هو السابق فيحزن لفوات سبقه، فكان تنافسهم في درجات الآخرة كما قال تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قال الحسن: إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فنافسه في الآخرة. وقال أبيب بن الورد: إن استطعت ألا يسبقك الله أحد فافعل. وقال بعض السلف: لو أن رجلا سمع بأحد أطوع لله منه كان ينبغي له أن يحزنه ذلك. وقال آخر: لو أن رجلا سمع برجل أطوع لله منه فمات لم يكن ذلك بعجب. قال رجل لمالك بن دينار: رأيت في المنام مناديا ينادي أيها الناس الرحيل الرحيل، فما رأيت أحدا يرتحل إلا محمد بن واقع. فصاح مالك بن دينار وغشي عليه. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. قال عمر بن عبد العزيز: ليس السابق اليوم من سبق به بعيره، إنما السابق من غفر له. كان رأس السابقين في هذه الأمة أبو بكر الصديق. قال عمر: ما سبقنا إلى شيء من الخير إلا سبقنا أبو بكر وكان سباقا بالخيرات. ثم كان السابق بعده إلى الخير عمر. وفي آخر حجة حجاء عمر جاء رجل لا يعرف كانوا يرونه من الجن فرساه بأبيات منها: فمن يدفع أو يركب جناحي نعامة ليدرك ما قدمت بالأمس يسبقي. صاحب الهمة العالية والنفس الشريفة لا يرضى بالأشياء الثانية الفانية. وإنما همته المسابقة إلى الدرجات الباقية. قيل لبعض المجتهدين في الطاعات: لما تعذب هذا الجسد؟ قال: كرامته أريد. وإذا كانت النفوس كبارا بعدت في مرادها الأجسام. قال عمر بن عبد العزيز: إن لي نفسا تواقة ما نالت شيئا إلا تاقت إلى ما هو أفضل منه. وإنها لما نالت هذه المنزلة، يعني الخلافة، وليس في الدنيا منزلة أعلى منها، ساقت إلى ما هو أعلى من الدنيا، يعني الجنة. قيمة كل إنسان ما يطلب، فمن كان يطلب الدنيا فلا أدنى منه، فإن الدنيا دنية، وأدنى منها من يطلبها، وهي خفيفة، وأخص منها من يخطبها. قال بعضهم: القلوب جوالا، فقلب يدور حول العرش، وقلب يدور حول الحش، يعني الخلاء. الدنيا كلها حش، وكل ما فيها من مطعم ومشرب يؤول إلى الحش، وما فيها من أجسام ولباس يصير الترابا. قال بعضهم في يوم العيد: هل تنظرون إلا خرقا تبلى، أو لحما يأكله الدود غدا؟ وأما من كان يطلب الآخرة فقبره خطير، لأن الآخرة خطيرة شريفة، ومن يطلبها أشرف، كما قيل: أثامن بالنفس النفيسة ربها، وليس لها في الخلق كلهم ثمن، بها تدرك الأخرى، فإن أنا بعتها بشيء من الدنيا فذاك هو الغنم، لئن ذهبت نفسي بدنيا أصبتها، لقد ذهبت نفسي وقد ذهب الثمن. وأما من كان يطلب الله فهو أكبر الناس، كما أن مطلوبه أكبر من كل شيء. قال الشبلي: من ركن إلى الدنيا أحرقته بنارها، فصار رمادا تزروه الرياح، ومن ركن إلى الآخرة أحرقته بنورها، فصار سبيكة ذهب ينتفع بها، ومن ركن إلى الله أحرقه بنور التوحيد، فصار جوهرا لا قيمة له. العالي الهمة يجتهد في نيل مطلوبه، ويبذل وسعه في الوصول إلى غير محبوبه. فأما خفيص الهمة فاجتهاده في متابعة هواه، ويتكل على مجرد العبد، فيفوته إن حصل له العبد منازل السابقين. قال بعض السلف: هب أن المسيء عمي عنه، أليس قد فاته ثواب المحسنين؟ لما تنافس المتنافسون في نيل الدرجات، غبط بعضهم بعضا بالأعمال الصالحات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين: رجل أتاه الله مالا فهو ينفقه في سبيل الله أناء الليل وأناء النهار، ورجل أتاه الله القرآن فهو يقوم به أناء الليل وأناء النهار. وفي رواية: لا تحسد إلا في اثنتين، وذكر الحديث. وفي سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل هذه الأمة كأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه في ماله ينفقه في حقه، ورجل آتاه الله علما ولم يؤتيه مالا وهو يقول: لو كان لي مثل هذا لعملت فيه مثل الذي يعمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤتيه علما فهو يقبض في ماله ينفقه في غير حقه، ورجل لم يؤتيه الله علما ولا مالا فهو يقول: لو كان لي مال هذا عملت فيه مثل الذي يعمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهما في الوزر سواء. وروى حميد بن زنجوين عن زيد بن أسلم قال: يؤتى يوم القيامة بفقير وغني اصطحب في الله، فيوجد للغني فضل عمل فيما كان يصنع في ماله، فيرفع على صاحبه، فيقول الفقير: يا ربي لما رفعته؟ وإنما اصطحبنا فيك وعملنا لك. فيقول تعالى: له فضل عمل بما صنع في ماله. فيقول: يا رب لقد علمت لو أعطيتني مالا لصنعت مثل ما صنع. فيقول الله تبارك وتعالى: صدق، فارفعوه إلى منزلة صاحبه. ويؤتى بمريض وصحيح اصطحب في الله، فيرفع الصحيح بفضل عمله. فيقول المريض: يا رب لما رفعته علي؟ فيقول: بما كان يعمل في صحته. فيقول: يا رب لقد علمت لو أصححتني لعملت كما عمل. فيقول الله: صدق، فارفعوه إلى درجة صاحبه. ويؤتى بحر ومملوك اصطحب في الله، فيقول مثل ذلك ويؤتى بحسن الخلق وسيء الخلق، فيقول يا ربي سيء الخلق، يقول يا ربي لما رفعته علي وإنما اصطحبنا فيك وعملنا، فيقول بحسن خلقه فلا يجد له جوابا. العاقل يضبط من أنفق ماله في سبيل الله، والجاهل يضبط من أنفق ماله في الشهوات وتوصل به إلى المحرمات. قال الله تعالى عن قارون: فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، إلى قوله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تأسف أصحابه من الفقراء على ما فاتهم من إنفاق الأغنياء لأموالهم في سبيل الله، طيب قلوبهم ودلهم على عمل يسير يدركون به من سبقهم ويكونون به خيرا ممن هم معه إلا من عمل مثل عملهم، وهو الذكر بعد الصلوات المفروضة. ففي حديث أبي هريرة أنهم يسبحون ويحمدون ويكبرون خلف كل صلاة 33، وهو أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33. وقد يستشكل أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يعدل الجهاد، فقال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تصوم فلا تفطر وتقوم ولا تفطر؟ وهو حديث ثابت، فلم يجعل الجهاد عدلا سوى الصيام الدائم والقيام الدائم. وفي هذا الحديث جعل الذكر بعد الصلاة عدلا للجهاد، والجمع بين ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل للجهاد في زمن الجهاد عملا يعدله، بحيث إذا انقضى الجهاد انقضى ذلك العمل واستوى العامل مع المجاهد في الأجر، وإنما جعل الذي يعدل الجهاد الذكر الكثير المستدام في بقية عمر المؤمن من غير انقطاع. فإذا استمر على هذا الذكر في أوقاته إلى أن مات عدل ذكره الدائم لله تبارك وتعالى الجهاد في سبيل الله. وقد دل على ذلك ما خرجه الإمام أحمد من حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزداها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله عز وجل. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العباد أفضل درجة عند الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا. فقيل: ومن الغادي؟ قال: لو ضرب بسيفه الكفار والمشركين حتى انكدر ويقتضب دما لكان الذاكرون الله عز وجل أفضل منه درجة. وقد قال طائفة من السلف في قول الله تعالى: وأقرضوا الله قرضا حسنا، إن القرض الحسن هو قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وروى عبد الرزاق في كتابه عن معمر عن قتادة قال: قال ناس من فقراء المؤمنين: يا رسول الله، ذهب أصحاب الدسور بالأجور يتصدقون ولا نتصدق وينفقون ولا ننفق. فقال: أرأيتم لو أن مال الدنيا وضع بعضه على بعض أكان بالغا السماء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: أفلا أخبركم بشيء أصله في الأرض وفرعه في السماء أن تقولوا في دبر كل صلاة لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله 10 مرات، فإن أصلهن في الأرض وفرعهن في السماء. وقد كان بعض الصحابة يظن أن لا صدقة إلا بالمال، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدقة لا تختص بالمال، وأن الذكر سائر أعمال المعروف صدقة، كما في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدسور بالأجور، وذكر الحديث. وفي المسند أنه قال: الأغنياء يتصدقون ولا نتصدق. قال: وأنت فيك صدقة، رفعك العظم عن الطريق صدقة، وهدايتك الطريق صدقة. هداية الطريق يعني أن تدل رجل على المكان الذي يسأل عنه، وعونك الضعيف بفضل قوتك صدقة، وبيانك عن الأرض صدقة. الأرض الإنسان اللي احنا بنسميه البتاه، ما بيعرفش يتكلم فإذا الإنسان ترجم مراده من الكلام لغيره هذه صدقة. ومضاضعتك امرأتك صدقة، يعني حتى الزوج إذا أتى زوجته هذه صدقة تكتب له صدقة. واعلم أن من عجز عن عمل خير وتأسف عليه وتمنى حصوله كان شريكا لفاعله في الأجر، كما تقدم في الحديث لو كان لي مال لعملت فيه ما عمل فلان. النوم سواء إما في الأجر وإما في الوزر، وقد قيل النوم سواء في أصل الأجر دون المضاعفة، فإنها تختص بالإنسان العامل الذي أنفق من حر ماله. وقد كان بعض من يقعد عن الجهاد من امرأة وضعيف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن عمل يعدل الجهاد، وفات بعض النساء الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قدم سألته عما يجزئ من تلك الحجة، فقال اعتمري في رمضان فإن عمرة في رمضان تعدل حجة معي. وقالت عائشة يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ قال جهاد كنا، يعني جهاد النساء، جهاد كنا الحج والعمرة. وكان منهم من إذا تخلف عن الغزو واجتهد في مشاركة الغزاة في أجرهم فإما أن يخرج مكانه رجلا بماله ينفق عليه، وإما أن يعين غازيا، وإما أن يخلفه في أهله بخير، يعني ينفق على أسرة وعلى بيت المجاهد في سبيل الله، فإن من فعل ذلك فقد غزا. تصدق بعض الأغنياء بمال كثير فبلغ ذلك طائفة من الصالحين، فاجتمعوا في مكان وحسبوا ما تصدق به من الدراهم، وصلوا بدل كل درهم تصدق به لله ركعة. هكذا يكون استباق الخيرات والتنافس في علو الدرجات. فسبحان من فضل هذه الأمة وفتح لها على يد نبيها صلى الله عليه وسلم أبواب الفضائل الجمة، فما من عمل عظيم يقوم به قوم ويعجز عنه آخرون إلا وقد جعل له عملا يقاومه، يعني يساويه في الأجر. لما كان الجهاد أفضل الأعمال ولا قدرة لكثير من الناس على الجهاد، كان الذكر الكثير الدائم يساويه ويقدر عليه. وكان العمل في عشر ذي الحجة يقدر عليه إلا من خرج بنفسه وماله ولم يرجع منهما بشيء. لما كان الحج من أعظم الأعمال والنفوس تتوق إليه لما وضع الله في القلوب من الحنين إلى ذلك البيت المعظم، وكان كثير من الناس يعجز عنه ولا سيما كل عام، شرع الله لعباده أعمالا يبلغ أجرها أجر الحج، فيتعوض بذلك العاجزون عن التطوع بالحج. في سنن الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبح في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له مثل أجر حجة وعمرة تامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم تامة تامة تامة. شهود الجمعة يعدل حجة تطوع. قال سعيد بن المسيب هو أحب إلي من حجة النافلة. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم المبكر إلى الجمعة، يعني الذي يذهب باكرا إلى المسجد وينتظر، كالمهدي هدايا إلى بيت الله الحرام. وفي حديث ضعيف الجمعة حجة المساكين. وفي تاريخ ابن عساكر عن الأوزاعي قال مر يونس ابن ميسرة بمقابر باب توما، وهذه المقابر في دمشق، فقال السلام عليكم يا أهل القبور، أنتم لنا ثلث ونحن لكم سبع، فرحمنا الله وإياكم وغفر لنا ولكم، فكأن قد صرنا إلى ما صرتم إليه. فرد الله الروح إلى رجل منهم فأجابه فقال طوبى لكم يا أهل الدنيا حين تحجون في الشهر أربع مرار. قال وإلى أين أرحمك الله؟ قال إلى الجمعة. أما تعلمون أنها حجة مبرورة متقبلة؟ قال ما خير ما قدمت. الحي الآن يسأل الميت يقول ما خير ما قدمتم، هي أحسن حاجة وجدتموها في الحساب. قال الاستغفار يا أهل الدنيا. قال فما يمنعك أن ترد السلام؟ قال يا أهل الدنيا السلام والحسنات قد رفعت عنا، فلا في حسنة نذير ولا في سيئة ننقل، غلقت الأبواب يا أهل الدنيا. وفي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تطهر في بيته ثم خرج إلى المسجد لأداء صلاة مكتوبة فأجره مثل أجر الحاج المحرم، ومن خرج لصلاة الضحى كان له مثل أجر المعتمر. وفي حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى رجلا ببر أمه وقال له: أنت حاج ومعتمر ومجاهد، يعني إذا بر أمه. وقال بعض الصحابة: الخروج إلى العيد يوم الفطر يعدل عمرة، ويوم الأضحى يعدل حجة. وقال الحسن: مشيك في حاجة أخيك المسلم خير لك من حجة بعد حجة. وقال عقبة بن عبد الغافر: صلاة العشاء في جماعة تعدل حجة، وصلاة الغداء في جماعة يعني الصبح تعدل عمرة. وقال أبو هريرة لرجل: بكورك إلى المسجد أحب إلي من غزوتنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. أداء الواجبات أفضل من التنفل بالحج والعمرة، فإنه ما تقرب العباد إلى الله بأحب إليه من أداء الواجبات. وكثير من الناس يكون عليه التنفل بالحج بالصدقة، ولا يكون عليه أداء الواجبات من أداء الديون ورد المظالم. والكثير يدخل عليهم التنزه عن كسب الحرام والشبهات، ويسهل عليه انفاق ذلك في الحج والصدقه. قال بعض السلف: ترك ذلك يعني مليم مما يكرهه الله احب الي من 500 حجه. كف الجوارح عن المحرمات افضل من التطوع بالحج وغيره، وهو اشق على الذكور. قال الفضيل بن عياض: ما حج ولا رباط ولا جهاد اشد من حبس اللسان، ولو أصبحت يهمك لسانه أصبحت في هم شديد. ليس الاعتبار بأعمال البر بالجوارح، إنما الاعتبار ببر القلوب وتطهيرها عن الآثام. سفر الدنيا يقطع بسير الأبدان، وسفر الآخرة يقطع بسير القلوب. قال رجل لبعض الصالحين: قد قطعت إليك مسافة. قال: ليس هذا الأمر بقطع المسافات، فارق نفسك بخطوة وقد وصلت إلى مقصوره. سير القلوب أبلغ من سير الأبدان. كم من واصل ببدنه إلى البيت الحرام وقلبه منقطع عن رب البيت الحرام، وكم من قاعد على فراشه في بيته وقلبه متصل بالمحل الأعلى. جسمي معي غير أن الروح عندكم، فالجسم في غربة والروح في وطني. قال بعض العارفين: عجبا لمن يقطع المفاوز والصفار ليصل إلى البيت فيشاهد فيه آثار الأنبياء، كيف لا يقطع هواه ليصل إلى قلبي فيرى فيه أثر ويفعني قلب عبد المؤمن. أيها المؤمن، إن لله بين جنبيك بيتا لو طهرته لأشرق ذلك البيت بنور ربي وانشرح وانفتح. إن بيتا أنت ساكنه غير محتاج إلى الفرج، ومريضا أنت عائده قد أتاه الله بالفرج. وجهك المأمول حجتنا يوم يأتي الناس بالحجج. تطهير القلب تفريغه من كل ما يكرهه الله من أصنام النفس والهوى، ومتى بقيت فيه من ذلك بقية فالله أغنى الأغنياء عن الشرك، وهو لا يرضى بمزاحمة الأصنام. قال سهل بن عبد الله: حرام على قلب أن يدخله النور وفيه شيء مما يكرهه الله. أردناكم صرفا فلما مزجتم بعدتم بمقدار التفاتكم عنا، وقلنا لكم لا تمكنوا القلب غيرنا فأسكنتم الأغيار ما أنتم منا. إخواني، إن حبستم العام عن الحج فارجعوا إلى جهاد النفوس فهو الجهاد الأكبر، أو أحصرتم عن أداء النسك فأريقوا على تخلفكم من الدموع ما تيسر، فإن إراقة الدماء لازمة للمحصر. ولا تحلقوا رؤوس أديانكم بالذنوب، فإن الذنوب حارقة الدين ليست حارقة الشعر. وقوموا لله باستشعار الرجاء والخوف مقام القيام بأرجاء الخيف والمشعر. ومن كان قد بعد عن حرم الله فلا يبعد نفسه بالذنوب عن رحمة الله، فإن رحمة الله قريب ممن تاب إليه واستغفر. ومن عجز عن حج البيت أو البيت منه بعيد فليقصد رب البيت فإنه ممن دعاه ورجاه أقرب من حبل الوريد. إليك قصدي رب البيت والحجر، فأنت سؤلي من حجي ومن عمري، وفيك سعي وتطوافي ومزدلفي، والهدي جسمي الذي يغني عن الجذر، ومسجد الخيف خوفي من تباعدكم، ومشعري ومقامي دونكم خطري، زاد رجائي لكم والشوق راحلتي، والماء من عبراتي والهوى سفري. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق لنا ولكم ولسائر المسلمين الحج في هذا العام وفي كل عام، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنة، ومن اليقين ما تؤول به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.